والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه المتعلقة باعتبار صفة المحبة والرضا لرب العالمين سبحانه. وتوقفنا عند قوله سبحانه: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقول إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. قال الشارح رحمه الله: قوله فما استقاموا ما شرطية إما استقام لكم المشركون على الأهل ولم ينقضوا فاستقيموا لهم على الوفاء به. قول إن الله يحب المتقين أي المتقين للذنوب والمعاصي، والتقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصيته. قال والتقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصيته، فهي كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المنهيات. فالتقوى إلى ما أطلقت شملت الأمرين، فإذا كان الأمر كذلك قوله في أول الكلام إن الله يحب المتقين أي المتقين بالذنوب والمعاصي فيه تقييد للتقوى بترك الذنوب والمعاصي، وقد أخبر بعد ذلك أنها كلمة جامعة. فإذا كان كلمة جامعة للمأمورات لفعل المأمورات لفعل المنهيات فما كان مناسبا أن يقول في أول الكلام أي المتقين بالذنوب والمعاصي، لو قال أي المتقين لعذاب ربهم ولسخطه استقيم الكلام باعتبار العموم، فإن المتق لسخط ربه وغضبه ولعذابه يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال فهي كلمة جامعة لفعل المأمورات وترك المنهيات. قال تنقل لحبيب التقوى أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله، تخاف عقاب الله. نعم، هذه التقوى أن تعبد الله على نور من الله ما هو بالهوى. والنور الذي جاءنا من الله عز وجل هو الوحي والكتاب والسنة، وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذا غير ذلك من آيات الواردة في كتاب الله عز وجل التي تدل على أن الوحي هو النور، فيعبد الإنسان ربه على نور من الله أي بما شرح، وأن تترك معصية الله على نور من الله كذلك على هداية من الله عز وجل. المعاصي والمحرمات هي ما حرمه الله في دينه، ما جاءت الأدلة على تحريمها في الكتاب والسنة. الإنسان قد يحرم أشياء من عند نفسه ويتقي تلك الأشياء فليست هذه المعصية التي إذا تركها العبد كان متقيا لله عز وجل، وإنما المعاصي هي المخالفة لشرع الله ما نهى الله عنه في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال في هذه الآية الحث على الوفاء بالعهد وتحريم الغدر، وفي فضل التقوى والحث عليها وفي إثبات محبة الله، وهذا هذا الشاهد إثبات صفة المحبة لله عز وجل، خلافا للجهمية ولغيرهم على ما سيأتي بيانه بمشيئة الله. قول إن الله يحب التوابين أي من الذنوب والمعاصي، والتواب هو الذي كلما أذنب تاب، يقال تاب يتوب رجع، والتواب كثير التوبة، وتواب من أسماء الله سبحانه وتعالى أي كثير التوبة على عباده، وتاب على العبد ألهمه التوبة وقبل توبته. قال ابن القيم رحمه الله: والعبد تواب والله تواب، فتوبة العبد رجوع إلى سيده بعد إلاق، إذن هذه توبة العبد رجوع إلى سيده بعد إلاق. وهنا الرجوع بترك الذنوب والمعاصي وبفعل الطاعات، فهذه التوبة التي أمر الله بها. ليس المراد بالتوبة مجرد ترك الذنوب والمعاصي والندم على الذنب، بل التوبة التي أمر الله عز وجل بها أوسع من ذلك، أن يرجع العبد إلى ربه، فعل الأوامر وترك المعاصي والاستقامة على دينه. فقال: فتوبة العبد رجوع إلى سيده بعد إباب. وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق، وقبول من اعتداد، وصوابها وإمداد، وقبول وإمداد، فالعون منه سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يأذن لمن شاء بالتوبة ويوفقه، وإذا ما تاب ويقبل الله عز وجل من شاء، يقبل الله سبحانه وتعالى من شاء ويمده بأنواع المعونة. وقد يقال قبول واعتداد، استطيع الكلام قبول واعتداد، كنا عن توبة مقبولة معتد بها، إذا تستقيم العبارة وقبول واعتداد تكون قول نعم توبة مقبولة معتد بها. قال أنه جاء في بعض النسخ إمداد، قال على الاعتداد أنسب حيث الأفعال. قال: فالتوبة لغة الرجوع، يقال تاب وآب وأناب وثاب، كلها بمعنى رجع، وشرع الرجوع عن الذنب وهي واجبة من جميع الذنوب، وشرع الرجوع عن الذنب. وكما عرفنا أن المسألة أوسع من هذا، ما هو قضية الرجوع عن الذنب فقط، التوبة التي أمر الله بها وأثنى الله على من قام بها هو الرجوع إلى الله عز وجل بعد الإلاق، يرجع العبد إلى ربه من تلك الأوامر واجتناب نواهيه والاستقامة على دينه. والرجوع من الذنب نوع من أنواع التوبة. نعم. إيه نعم. هي نعم. ونصح هذا باعتبار الأصل. لكن أخشى أن يكون في الأصل خطأ. ولا التصحيح السابق باعتبار الأصل. لما قلت نعم صواب وإمداد باعتبار الأصل، لكن يخشى أن يكون هناك أحيانا خطأ. لأنه قبول واعتداد يناسب الاعتداد يناسب القبول. يقال نعم توبة مقبولة ومعتد بها أنسب. أما الإمداد يناسب قوله إذن وتوفيق وإمداد، هذا الموضع يناسب أن الله عز وجل يمده بالمعونة، يناسب قول إذن وتوفيق هذا الموضع، أما قوله وقبول واعتداد لعل أنسب كلمة الاعتداد. قال رحمة الله عليه: وشرع الرجوع عن الذنب وهي واجبة من جميع الذنوب على الفور. قال تعالى: وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون. إذن التوبة واجبة على الفور، وهذا هو الصحيح. ولهذا كما يقول كما يذكر العلامة ابن القيم رحمه الله عليه أن من أخر توبته يحتاج أن يتوب توبتين، إذا فعل الذنب وأخر التوبة يحتاج أن يتوب توبتين، توبة من الذنب وتوبة من تأخير التوبة، فإن تأخير التوبة يعتبر ذنبا آخر فهي واجبة على الفور. قال الله تعالى: وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والآيات الأحاديث في الأمر بالتوبة والحث عليها كثيرة جدا، وتصح التوبة مع الذنوب دون بعض، وتصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض، وهذا هو الصحيح. وإن كان هناك من أهل العلم من يرى أن التوبة لا تصح إلا بترك جميع الذنوب، فإذا تاب بذنب وهو مصر على آخر من أهل العلم يقول هذه توبة مهما قولا، فلا بد أن يتوب من جميع الذنوب. والصحيح وما ذكر المؤلف هنا وهو الذي رجحه غير واحد من أهل العلم كالعلامة ابن القيم وكغيره أن التوبة تصح من ذنب مع الإصرار على غيره إن كان من نوع آخر، إن كان من نوع آخر. لكن إذا تاب من ذنب وهو مصر على نوع آخر، مصر على نوع آخر يعني من نفس الجنس، مصر على نوع آخر من نفس الجنس، عندنا مثلا جنس الزنا، فشخص يزني بامرأة معينة فتاب من الزنا بها مع إصراره على الزنا بغيرها، هذه توبة مقبولة؟ هي مقبولة، هذه التوبة هي مقبولة، فإنه ما ترك جنس المعصية وإنما انتقل من نوع إلى نوع، فلا بد أن يترك جنس المعصية تماما. وهكذا إذا كان يسرق مالا من شخص فتاب من ذلك مع إصراره على السرقة من شخص آخر، فإن هذا لا يقبل، لا بد أن يتوب من جنس السرقة. لكن لو تاب من الزنا وهو مصر على السرقة تقبل التوبة منه، تقبل اختلاف الأجناس. إذا يفرق بمثل هذا التفريق في حق من تاب من ذنب مع إصراره على غيره، ينطق هذا الغير إن كان من نفس الجنس فهي توبة ما هي مقبولة، وإن كان بجنس آخر فهي توبة مقبولة. أحسن من تكلم على مسائل التوبة وعلى الأحكام المتعلقة بها والأمور الدقيقة من أمور التوبة العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في كتاب من درب السالكين، من أراد فقه التوبة فعليه من درب السالكين في منزلة التوبة من منازل السائلين، منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فإنه ذكر أحكام متعددة وتفاصيل مهمة متنوعة عن فقه التوبة، فهي علم العلوم، التوبة علم العلوم فيها أحكام متعددة ومسائل متنوعة، يحتاج الإنسان إلى أن يتفقه في مسائلها. قال نعم إذا تاب من الزنا وهو مصر على اللواط فالذي يظهر أن فيه شيء القرب باعتبار الفاحشة، الجنس الفاحشة فيه شيء من الشبه والقرب، غير أنه انتقل تاب من فاحشة إلى ما هو أقل منها، كلها فواحش. ومن أهل العلم يجري فيها أحكام الزنا ما يتعلق بالواقع على نزاع أهل العلم، ولكن الصحيح أن حكمه أغلب من الزنا، لكن كثير من أهل العلم يجرون عليه أحكام الزنا يعني اللواط، فالتقارب موجود. ها تاب من الزنا نعم ولم يتم من دواعي من أسبابه يعني فالظاهر أن تقبل تهمة الزنا فإن تلك الأشياء نعم هي وسائل نعم هي وسائل من وسائل الزنا فكون تاب من الزنا وما تاب من الوسائل فالذي من قبول التوبة وإن كان فيها ضعف فإن الوسائل تقرب إلى الزنا قال رحمة الله عليه وتصح التوبة من بعض الذنوب دون بعض وللتوبة ثلاثة شروط الأول الندم على ما فات وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام الندم توبة والثاني العزم على أن لا يعود والثاني العزم على أن لا يعود فإن من ترك الذنب وفي قلبه العودة هذا ما هو تائب الذي ترك الذنب وفي نفسه العودة إليه هذا تركها ذاك الوقت بجوارك وما ترك الذنب بقلبه ترك الذنب بجواره وما ترك الذنب بقلبه بل نازله صدوا عليه بقلبه فغيرنا في الأمر أن جوارحه امتنعت من ذلك الذنب في وقت من الأوقات وأما القلب فما زال مصرا فما حصل الترك من القلب فلا تصح مثل هذه التوبة قال الثاني العزم على أن لا يعود والثالث الإقناع عن الذنب وهذا ظاهر كيف يتوب الشخص وهو واقع في الذنب لابد أن يقلع من الذنب ما إنسان يشرب الخمر ويقول اللهم اغفر لي استغفر الله واتوب اليه وهو في اثناء شرب الخمر اما هذه ما هي توبه لابد ان يترك الذنب ويترك ويطلب المغفره من الله عز وجل ويستغفر ربه سبحانه وتعالى عما حصل منه قال والثالث الإقناع عن الذنب فإن كان التوبة من حقوق الآدميين واشترط شرط الرابع وهو الخروج عن تلك المظلمة استحلال إن كانت غيبة استحلال إن كانت غيبة لكن في مسألة الغيبة الأمر يختلف في قضية الغيبة فإن كان الخبر قد بلغ من ابتابه فهنا يحتاج إلى أن يستحل منه إذا كان اغتابه وصل الخبر إليه فهنا يحتاج أن يستحل منه يطلب منه المسامحة والعفو والصبر أما إذا اغتابه ولم يبلغ الخبر إليه فإخباره بذلك فيه مفسدة فيه مفسدة من جملة هذه المفاسد أن ذلك الشخص قد يحقد على من اغتابه وإن سامحه بلسانه فإن قلبه ربما لا يسامحه وتحصل الوحشة بينه وبين أخيه المسلم ويحصل شيء من البغضاء والعداوة وشيء من التهاجر وإن كان من الهجر الجزئي وهو من الهجر الكلي ووصول الخبر إلى من اغتيل مؤلم لنفسه مؤلم لنفسه إذا بلغ إليه الخبر فإنه يتألم ويقول فلان كنت أظن به خيرا يقول عني كذا وكذا كنت أظنه أخا ناصحا وهو يمكر بي ويغدر بي ويتكلم في غيبتي ويطعن وإن سامحه لكن تبقى هذه الآلام في النفس وإذا ما ترك إثماره بأن يغتابه فإنه لا تحصل هذه المفاسد. نعم لا تحصل هذه المفاسد. والشخص إذا ما اغتيل هل يحب أن يبلغ إليه ذلك الخبر؟ وإلا الأريح لنفسه أن لا يبلغ إليه ذلك الخبر. الأريح لنفسه أنه ما يبلغ له ذلك الخبر. وش الذي يستفيد من بلوغ الخبر؟ ما يستفيد شيئا، وإنما ينال الشر، يمرض قلبه ويتألم من ذلك الأمر. ولو لم يصل الخبر إليه لكان أريح لنفسه وأريح لقلبه. فليس المصلحة في إبلاغ الخبر إليه. ويمكن الإنسان أن يعالج هذه القضية بما لا ضرر لا عليه ولا على من اغتابه. أما أن يكون أضطر من اغتابه بالغيبة في خفاه ثم يواجه بما يضره فيجمع له بين ضررين، ضرر ما شعر به وضرر الغيبة، وضرر إسماعه ذلك الكلام الذي يؤلمه، فيجمع له بين ضررين. فالأنسب أن الإنسان يتخلص من تلك المظلمة بطرق أخرى. من هذه الطرق أنه أن يذكره بخير في الموضع الذي ذكره بشر، يذكره بخير في الموضع الذي ذكره بشر، وفي من تكلم عندهم بشر يتهنم في حق أخيه بخير في ذلك الموضع، ويستغفر له، يعني يستغفر له ويدعو له بالخير. والحسنات يذهبن السيئات، فإذا فعل ذلك يرجى أن مثل هذه الحسنات تكون عوضا للمظلوم على قدر مظلمته، فتحصل المصلحة وتزول المفسدة. وهذا الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه وغير واحد من أهل العلم، وهذا الذي يظهر في هذه المسألة، وأنه يفرق بين الغيبة إذا وصلت إلى الشخص فهنا يستهل منه، وبين الغيبة إذا لم يعلم بها من اغتيل فلا مصلحة بالإخبار، فتحصل مفاسد متعددة. قال رحمه الله عليه: طيب قال: وهو الخروج عن تلك المظلمة والشعلة إن كانت غيبة. والطبع أيضا شرط الخامس، وهو أن يتوب قبل الغرغرة. وقبل ذلك ما يتعلق بالشرط الضامع والخروج من تلك المظلمة يكون برد الحق إلى أهله تلك المظلمة من قبيل الأموال، فلابد أن يرد الحق إلى أهله. فإذا أخذ مالا بغير حق يرد ذلك المال إلى صاحبه، لكن لو كان مثلا أخذ هذا المال بغير حق وتاجر به وانتفع به وصارت له تجارة كبيرة بالملايين، هل يكفي أن يرد إليه ما أخذ من المال كأن يكون أخذ منه مليونا ظلما فتاجر بذلك مليون حتى صار بلغ إلى 100 مليون؟ إذا أرد التوبة يرد المليون فقط، ها كيف يعني يرد المليون الذي هو الأصل ويضيف إليه نصف الأرباح، يعني نصف الأرباح على حسب، على حسب. إن كان الرد عبارة عن 100 مليون رد 50 يرد النصف. أما أن يرد مجرد المال الذي أخذه هذا ما هو صحيح، لأنه ابتدع به، ابتدع به واستفاد منه ظلما وعدوانا، ويصير شأنه كشأن المضارب. وقد حصل كما عرفنا في بعض الدروس قضية في زمن عمر رضي الله عنه من بعض ولده أنهم أخذوا استلفوا مالا من أموال المسلمين وتاجروا بذلك ولم يكن، فبلغ ذلك عمر واعلم أن ماذا بحق أن يسترقوا من بيت المال. فأراد أن يأخذ جميع المال جميع التجارة وما فيه من أرباح وأن يرده إلى بيت المال. فقال له جماعة من الصحابة جعله مضاربة، أرأيت إن حصلت لهم خسارة كانت عليهم، فإذا حصل لهم ربح فلا بد أن يكون لهم شيء من الربح. فأشار عليه جماعة من الصحابة أن يجعلها مضاربة بينهم وبين بيت المال، فأعطاهم النصف ورد نصف الأرباح إلى بيت مال المسلمين. وسار على هذا كثير أهل العلم في المال الذي يؤخذ غير حق كالغصب والسرقة ونحو ذلك، إذا ربح الغاصب والسارق أموالا يلزم برد النصف الأرباح مع رد أصل المال، يرد أصل المال ونعم ويرد أيضا نصف الأرباح وإن كثرت وعظمت ومع التوب إلى الله عز وجل، ويحتاج أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى بما فعل. وإذا لم يتاجر بها أخذ المال وأكله، سرق مليونا انتصب أخذه بأنواع الديال وأكله، وبعد مثلا سنين أراد أن يرد الحق إلى أهله، يكفي أن يرد المليون، ها يضيف الأمور التي يغلب على ظنه أن صاحب المال لو كان هذا المال عنده خلال تلك الفترة ربما ربح كذا وكذا، ربح عليه كذا وكذا والسداد ونمى هذا المال عنده كذا وكذا، هذا من باب أن الإنسان يخرج من المسألة بيقين ويستحل من الحرب بيقين. لكن لو عفى عنه قال له يعني قبلت المليون وعفى الله عنك في الأمر سهل، لكن إذا ما في عفو يحتاج أنه ينظر إلى امتثال الأمور لأنه ضيع عليه مصالح من مصالح ذلك الألمان، وربما رأى الشخص عنده شيء من المتاجرة بذلك الألمان كانت تسير وهو يكون في ربحة كذا وكذا من المال، وهو ضيع عليه هذه الحقوق بسبب ما حصل منه من البغي والعدوان، يحتاج إلى رد المال ويرد مثل هذه الحقوق على ما يقرر العلامة القيم رحمه الله عليه. وهذا القول له حق من النظر، ما يذكر العلامة القيم له حق من النظر، وإن كان من أهل العلم أن يرى أنه يرد المال فقط، لكن هذا القول له حق من النظر لأنه فوت عليه منافع من قبيل الظلم والعدوان، اعتدى عليه بماله ففوت منافع من منافع المال. لا ها لا 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 تلك المسألة فيها نزاع، تلك المسألة من أهل العلم يرى أن يرد جميع المال، في المسألة الأولى من أهل العلم يرى أنه يعني ليس له حق إذا الإنسان غصب مال الشخص وتاجر به كل المال تبع إلى رأس المال، لكن هذا القول أصوب لنصف المال كما قضى بذلك عمر رضي الله عنه الصحابة في زمنه، هذا القول أصوب. لكن في قضية القضية الأخرى يعني يرد لرأس المال ويجب الله عز وجل من ذلك، لكن حصلت مسامحة فالأمر ظاهر، لكن إذا لم تحصل مسامحة فالمظلوم مهزلة الكلية، صحيح رد إليه رأس المال لكن فوت عليه منافع، وهذه المنافع التي فوتها هي مظلمة ولا هي مظلمة؟ هي مظلمة، رأس المال الذي أخذه مظلمة، المليون مثلا المثال السابق الذي أخذه مظلمة، والمنافع التي فاتت على صاحب المال مظلمة ولا هي مظلمة؟ مظلمة، فإما أن يتحلل منها وإما أن ينظر إلى قدر تلك المظلمة التي حصلت ويعطي صاحب الحق مقدار مظلمته حتى يحصل التحلل من تلك المظالم. على كل كما عرفنا فقه التوبة بابها واسع، والعبد يحتاج إلى أن يتفقه في أحكام التوبة، فإن التوبة واجبة على سبيل التعيين، أوجب الله سبحانه وتعالى التوبة على جميع الخلق، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لهذا يحتاج الإنسان أن يعرف أحكامها. طالبنا الكلام نقف عند هذا الشرط الرابع الذي ذكر المؤلف رحمه الله عليه وننتقل اليوم.